نأتي بعد هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، دفن في مسجده، وقد اتفقت الأمة على فضيلة الصلاة في المسجد وشد الرحال إليه من قبل ذلك ومن بعده. أقول يا رحمة الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، إنما دفن في بيته في حجرة أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا باتفاق المسلمين، دفن في بيته في حجرة أمنا عائشة. الصحابة يعني تشاوروا أين يدفن بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. بعضهم قال ندفنه في البقية، قالوا نخشى أن يبرز قبره فيتخذ مسجدا. فجاء أبو بكر فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يقبض نبيا إلا حيث يريد أن يدفن، فالأنبياء يدفنون في مواضع قبض أرواحهم. قبضت روحه في حجة أم عائشة فحفر له قبر في حجة أم عائشة ودفن فيها صلوات ربي وسلامه عليه. لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك، هو الذي أمر بإدخال الحجرة الشريفة وبها القبر الشريف إلى المسجد الشريف، أنكر عليه كثير من أهل العلم في زمانه، ممن أنكروا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فيعني القول النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده مغالطة تاريخية، هو دفن في بيته، تم إدخال الحجرة بما فيها القبر إلى المسجد فيما بعد على إنكار من كثير من أهل العلم الذين كانوا في ذلك الزمان. وعندما حدث هذا جعلوا الحجرة محوطة بثلاثة جدران على شكل مثلث في زاوية منحرفة عن القبلة حتى لا يستقبل القبر إذا صلي إلى جهته. فبقول ما القبر مجاور للمسجد، مجرد مجاورة القبر للمسجد لا تضر، لا توجد مشكلة إن القبر جنب المسجد، المشكلة أن يبقى القبر داخل المسجد يحيط بهما صور واحد من الخارج. أما القبر هنا والمسجد هنا بجواره، ثم البقيع كلها بجوار المسجد النبوي، يعني حاليا المسافة بين صور المسجد النبوي والبقيع مسافة محدودة، يعني مجرد مجاورة القبر للمسجد لا تضر. بقي بعد هذا حديثك عن قراءة القرآن وعن هبته. طبعا جميل أن نذكر هؤلاء السادة الكبار، وأن يعني وأن نتأمل في مآثرهم وفي مناقبهم. وسبقنا لهذا أئمة العلم أنفسهم. الإمام أحمد بن حنبل كان في أعقاب كل صلاة من صلواته يدعو للإمام الشافعي، حتى قاله ابنه يا أبتي أي رجل كان الشافعي، فإني أراك تكثر من الدعاء له، لا تفوتك صلاة إلا ودعوت للشافعي. فقال يا بني لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. الدعاء مشروع قطعا، في دعاء الأحياء وصدقاته منفعة للأموات، ونخص بالذكر أصحاب السابقة والفضل والمآثر على الأمة وعلى الملة. وقراءة القرآن وهبة ثوابها إلى الميت لا يلزم أن يكون عند القبر، الثواب تهبه من حيثما كنت، في البيت، في الشارع، في الغيط، في أي مكان كنت وقرأت القرآن وأردت أن تهب ثواب قراءتك إلى أحد الموتى لا بأس بهذا، هي قضية خلافية بين أهل العلم، والصواب أنهم ينتفعون بهذا إن شاء الله. تقول يا ربي اللهم اجعل ثواب ما قرأته ونور ما تركته هدية مني إلى روح فلان، جائز، لأن هذا في النهاية عاد إلى الدعاء، والدعاء مشروع ولا ينبغي أن يشقق القول في ذلك كثيرا بارك الله فيك. لكن لا يلزم شد الرحال عشان أقرأ على رأس الميت عند قبره القرآن، إنما يقرأه على الأحياء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما أن تهب ثوابه حيثما كنت، الله جل وعلا ليس في حاجة أن تذكر من يقول أنا لن أقرأ إلا حتى يتذكرها ربي ولا ينساها، يا أخي لا يضل ربي ولا ينسى، حيثما كنت فوق أي أرض وتحت أي سماء، إذا أردت أن تقرأ القرآن وأن تبث إلى من تحب من ذوي القربى أو من أهل العلم، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. بارك الله فيك وشكر الله لك. هذا عن السؤال الأول.